نستعين ولا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له
ربكم الذي خلق خلقا
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام، أسامحكم عذرا على التأخير، أعتذر جدا إليكم على تأخيري فسامحوني، ويعني كنت في يعني ملزما بأمر يجب علي فعله فلذلك تأخرت، وكان تأخرت على الإخوة أيضا في بعض الدروس في المكسلر وهي الكتب الستة. كان بقي لنا سنة داود البخاري، كان منه فعلا الصباح يعني الرجل حتى الذي معي كاد يموت جوعا، فكان بس دفعا لنستطيع ان نكمل الامر نكمل المشوار. اقول اخوتي الكرام في بدايه المشتهد، المساله الاولى في الاختلاف في الماء إذا خلطته نجس، الاختلاف في الماء إذا خلطته نجس. المسألة هذه مسألة مهمة فأرجو الانتباه لها، لأن فيها أخذ ورد، والمسألة فيها أدلة كلها أثار ظاهرها التعارض، كلها أثار ظاهرها التعارض، فلابد من تمحيص النظر وصفاء الذهن عندما نتكلم عن هذه المسألة، مع أنني لن أطيل فيها حتى يعني تفهم، ما يبقاش فيها شيء من الصعوبة والوعور عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب بداية المجتهد: اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، يعني وقعت النجاسة في الماء فلم يتغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة. فقال قوم: هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى روايات مالك، بل هو المعتمد عند مالك. في الفيسبوك قطع جدا، لا احنا ممكن خليه على نفس البتاع وخليه ياخد من هنا، تعال شوف بس هو بيسجل. نعم، فانت خليه ياخد هنا ارفعه يعني هنا، هذا افضل من هنا، حاول توصل، انت فاهم كيف؟ لا مش من هنا، لا أنزل. قال وهذا كما قلنا معتمد عند مالك، وأيضا قول أحمد بأنه الماء إذا خلطه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فهو على الطهارة. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا، وهذا قول جمهور، هو قول طبعا دي رواية عن أحمد، هو قول الشافعية وقول الحنابلة أيضا، هو المرجح عند الحنابلة، وقول الإمام العلم إمام فيسبوك في شيء هو قول الإمام حنيفة على خلاف بينهم في مسألة القليل والكثير. المشكلة هل هو مرتبط بده ولا بده؟ لا م. منشوك عما هو ضعيف عارف ايه منشوك يا ابو ايه منشوك ضعيف جيب عشر كلمة نحاول ننظر على بس نكمل اللي هو مثلا دلوقتي قال المصنف هؤلاء اختلف في الحد القليل بين القليل والكثير فذهب أبو حنيفة لأن الحد في هذا وأن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد الطرفين لم تصل الحركة إلى الطرف الثاني هو الاختلاف هنا في حد الكثرة والقلة لكنهم اتفقوا على التقسيم يعني إيش اتفقوا على التقسيم يعني هو عندهم التقسيم هنا أنه هناك فارق بين القليل والكثير أن النجاسة لو وقعت في القليل فلم تغير أحد الأوصاف نجسات وهذا عند الجمهور الشافعية والأحناف وأيضا رواية أحمد المعتمد وأما المالكية ورواية عن أحمد قالوا لا يتنجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف واختلفوا مسألة القلة والكثرة على القلتين يقول المصنف سبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظاهر الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم حتى ثم يغتسل منه نعم طيب أنا سأقول هذه المسألة أبينها تفصيلا وانتبهوا معي بالله عليكم هذا الحديث هذه المسألة مسألة وقوع الماء وقوع النجاسة في الماء إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه يعني نجاسة لم ترى بطرف العين وقعت في الماء فلم تغير أحد أوصافه طعما أو لونا أو رائحة هل يتنجس الماء أو لا يتنجس الماء؟ هنا المسألة على خلاف على قولين القول الأول قول المالكية وهو قول للحنابلة قالوا الماء لا يتنجس وهذه رواية مشهورة عن أحمد أيضا كما قلنا مع المالكية قالوا إن لم يتغير فهو على أصل طهوريته واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا هذه الأدلة أولا الأصل فالأصل عدم النجاسة هذه الأولى فالأصل عدم النجاسة الثانية الدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا من غلب على طعمه أو لونه أو رائحته وبما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيط ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجس شيء يلقى فيها الحيط اللي هي يعني ما 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 تستسفل به المرأة يعني تنظيفا للمحل، ما تستسفل به المرأة تنظيفا للمحل. وأيضا قال يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجس شيء، وقد جاءت الأدلة كما قلنا على أنه قال إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحة. وبحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة فقال تردها السباع والكلاب والحمر، فسئل عن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها. إذن سئل السباع السباع والحمير وأيضا الكلاب يمرون على هذه الأحواض يشربون منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي من شراب وطهور، ولنا ما بقي من شراب يشرب وطهور يتوضأ. أمين أمين. يبقى إذن المالكية عندهم أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، عندهم دليل أيضا وهذا الدليل هو عمدة في الباب، وهو أن عربي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه وذهب إلى ناحية المسجد فقضى حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم به الصحابة فقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولك، ثم قال أن هذا هذه مساجد لم تبنى لذلك، ثم أمر قال صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن البول كثير وسجل أو ذنوب من ماء ليس لم يبلغ قلتين، فقالوا بإذن الماء أمين أمين جزاكم الله خيرا، الماء طهور ما لم يتغير، وهذا قول مالكية ومشهور عن أحمد. القول الثاني وهو الكلام على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، وحد القلة والكسرة عند الحنابلة والشافعية عليكم السلام ورحمة الله، يقال فتاوى إن شاء الله بعد نصف ساعة. وحد الكسرة والقلة عند الشافعية القلة، لأن النبي قال في الحديث إذا بلغ الماء قلتين، والقلة من قلال هجر وهي خمس قرب في كل قربة 100 رطل عراقي. وهو إناء كالجرة الكبيرة، عند العرب معروف القلة إناء كالجرة الكبيرة تحوي 10 تنكات، وقيل 15 تنكة أو 15 تنكة، بالتقدير تحوي 270 لتر 270 لتر، هذه مقدار القلتين 76 سنتي فوق وطول عرض. هؤلاء لهم أدلة على أن النجاسة لو وقعت في الماء القليل لا تنجسه وإن لم تغير وصفة من أوصافه، استدلوا على ذلك صراحة بأدلة من القوة بمكان. أول هذه الأدلة حديث الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمر. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمر، قالوا المنطوق إن كان قلتين يدفع النجاسة ولم يحمل الخبث، وإن كان أقل من قلتين حمل الخبث. قالوا إذا المفهوم دلالة واضحة جدا على أن النجاسة إذا وقعت في الماء وكان أقل من القلتين ل270 لتر حمل الخبث نجس الماء، وأكدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا هذا قد علل النبي قال لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين ماتت يده. المعنى هنا أن يده قد يعلق بها النجاسة وتوضع في الماء فتجعل الماء نجسا. ولأن الشافعي فسر ذلك قال كانوا يستجملون الرجال دائما كانوا يستجملون أكثر ما يستخدمون الماء، فيمكن أن ينام أحد فتطيش يده فتذهب إلى المحل فيمكن أن تعلق بها نجاسة، والنجاسة لا ترى بطرف العين. والاحتمالية النجاسة فيها قال النبي لا يضع يده في الإناء. لما؟ لأنه لو وضع يده في الإناء سينجسه. وين وجه الشاهد من الحديث؟ وجه الشاهد من الحديث أنه لو وضع يده في الإناء والإناء فيه ماء قليل فإن والنجاسة لا ترى بالعين، فإن النجاسة هنا ستكون مؤثرة في الماء، ولذلك لا يضع يده. قال لا يضع يده لأنه سينجس الماء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يمكن أن يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة. ومع ذلك الحديث ظاهر في ذلك لأن النبي لم يقيد، لم يقل فإذا غيرت فهي نجسة وإلا فلا، لا ترك على العموم. من الأدلة التي تستدل بها القوم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم. طهور دي معناها إيش؟ معناها أنه نجس وطهور طهرته تكون بمساء. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قال أخرهن بالتراب أولهن بالتراب في الرواية إحداهن بالتراب، فقال أنه لا يطهر الإناء حتى يغسل سبعا. في رواية قال أهرقوه، أهرقوا ما فيه. قال وطول إناء أحدكم أن يغسله سبعا أولهن بالتراب أخرهن بالتراب. إذن وجب علينا هنا أن نقف وقفة أن الإناء صغير ولعاب الكلب لا يغير فيه ما يغيره لا طعم ولا رائحة، وحتى النبي لم يذكر التغيير. يبقى إذن المسألة ليست توقف على التغيير، لو وقوع النجاسة في القليل فإنه ينجس. هذه أدلة القوم، أدلة كثيرة في هذا الباب لا سيما أنها من أثر ومن نظر مستنبط من أثر. كلام المالكية مريح جدا، والغزالي كان يتمنى أن شفع يقول به، وبعض العلماء قال ذلك، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الجمهور وهو في التفريق بين القليل والكثير، وأن النجاسة إذا وقعت في القليل من الماء نجسته، غيرت أو لم تغير، نجسته غيرت أو لم تغير. وإيش الأدلة؟ دليل واضح جدا، إذا باغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم مخالفة إذا لم يكن الماء قلتين حمل الخبث. فهذه أدلة ترجح هذا القول. إن قلنا وراجح فإن المالكية لا يسكتون، قالوا أدلتكم لا تقاوم، قالوا لأننا نقول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، وقال على الأحواض التي تردها السباع والكلاب والحمر قال لها ما حملت في بطونها، ولنا الطهور والشراب، ولنا الطهور والشراب. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإراقة ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرج، وقالوا أدلتكم المردودة. إذا قلتم بأن مفهوم المخالفة، نحن عندنا منطوق يخالف المفهوم، فالمنطوق هو الذي يقدم، المنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. ما المنطوق؟ قالوا الماء طهور لا ينجس شيء. ثم صراحة قويت شوكتهم ودلالتهم عندما قالوا أهريقوا ذنوبا من ماء على بوله، قالوا فيها دلالة الآن الماء هذا لم يبلغ قلتين، الماء لم يبلغ قلتين، ومع ذلك اعتد بأنه سيطهر المحل الذي فيه البول، وهذا صحيح. لكن سنقول لهم قولا، وهذا قوله من أفضل الأقوال في هذا الباب، نقول لهم نحن في الجمع بين ذلك وذاك سنرد عليكم أولا دليلا دليلا، أما تمسككم بالعموم الماء طهور لا ينجس شيء، طبعا بالإجماع لما غلب على طعمه أو لونه ورائحته نحن معكم ونقول به، نحن معكم ونقول به، لكننا نقول قول الماء طهور لا ينجس شيء فإنه مخصوص بمفهوم المخالفة، ما في معارض، لا يقال المنطوق يقدم على المفهوم، ما الجمع موجودا فالدلالة كما قال علماؤنا أعمال الدليلين أولى من إيمان أحدهما، أعمال الدليلين، وهذه قاعدة مشهورة، أعمال الدليلين أولى من أحدهما، فيكون الجمع في قوله الماء طهور لا نجس شيء عام مخصوص بالقلتين، لأن مفهوم المخالفة يخصه، مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الدليل الأول. الدليل يتمسكون به في الأحواض التي أردها السباع والكلاب والحمر، قال لها ما حملت في بطنها ولنا ما بقي من شراب، من شراب وطهور. والإجابة عنه من وجهين، الوجه الأول هي أحواض، والأحواض غالبا تكون أكثر من قلتين، فكان الأمر لا يخالف ما نقول ونتبنى، الأحواض غالبا ما تبلغ القلتين وتزيد، فإذا ليس في النزاع. وإن قلتم على حوض أقل، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لعاب هؤلاء على الطهارة لا على النجس، أن لعاب هؤلاء على الطهارة لا على النجس، فيصح هذا القول بهذا على الحالتين. وعندنا قول النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبث، كلما كان قلتين بلغ القلتين أو أكثر فإننا لا يمكن أن نحكم بالنجسات إلا إذا تغيرت، أما الأقل من ذلك فالمفهوم يوافقه، ويوافقه حديث طهور إن أحدكم إذا وارى فيه الكلب أن يغسله وسط. وفي قول طهور لابد أن نقول إما من حدث أو من نجس، والإناء ليس فيه حدث يبقى ما بقي إلا النجس، وهي لعاب الكلب. بقي الحديث القوي الذي تمسكون به، قال أهريق عليه ذنوبا من ماء، وهذا الماء أقل من قلتين باتفاق وبالإجماع، قلنا صحيح والله نعم أقل من قلتين، لكن كيف الإجابة عليه؟ الإجابة عليه نقول هناك قاعدة تقول ورود المياه على النجاسة ليس كورود النجاسة على المياه، الماء فيه قوة دفع يدفع، فورود المياه على النجاسة تدفعه، هو عنده قوة دفع أصابت فيدفعها، الجارية الأولى تنزل تدفع النجاسة، الجارية الثانية تأتي على محل طاهر. أرأيت لو نزلت واقعة النجاسة في الماء، الماء يطهر بالمكسرة، لو كان ماء قليلا واقعة النجاسة فيه فنجسته لو صببنا عليه الماء حتى بلغ القلتين ولم نرى تغييرا دفع عن نفس النجاسة، فالماء يطهر بالمكسرة، والله خلق في الماء قوة دفع تدفع النجاسة لذلك قلنا ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء. حبيبي يا باشمهندس أستاذ عبد الفتاح صاحب القرآن، حياك الله وبياك وأحسن الله عليك، إن كنت في ماليزيا الآن سلم على الدكاترة هناك جدا وقل لهم نشتاق إلى زيارتهم، جزاكم الله خير. إذن عندنا المسألة هنا ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء، ورود النجاسة على الماء ما تعطيها القوة لو كانت أقل من قلتين ليس فيها القوة للدفع، ليس فيها القوة للدفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا 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 ولغ الكلب في أحدكم فطهور إن أحدكم أن يغسله ما يقدرش ما يستطيع أن يدفع، وأيضا قال إذا استيقظ أحدكم النوم فلا يضع حدث أنا ولا يدري أين بات، يبقى كلما كان قليلا كلما كان ضعيفا لا يدفع النجاسة عن نفسه، ولذلك بالمكاثرة حتى يبلغ الصب فيه حتى يبلغ قلتين دفع النجاسة،
قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى عندنا هنا الحديث عليكم شعب كاف، هذا الحديث التفريق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة. فتسلم هنا الأدلة بأسرها على أن النجاسة إذا وقعت الماء القليل غيرت أو لم تغير فإنها أحسن الله عليكم فإن ورود الماء على النجاسة فإنها تنجسه إن كان أقل من قلتين، أما إذا كان أكثر فلا، لأنه يدفع النجاسة عن نفسه، والماء فيه خاصية أنه يطهر بالمكاثرة. إذن العموم المفهوم يخصه، أيضا الكلام على الأصل، فالأصل جاءنا الناقل بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأما الأحواض قلنا لا نسلم لكم أن الأحواض أقل من قلتين، بل أغلب الأحواض أكثر من قلتين. نعم. هذه أغلب الأحواض. والأمر الثاني إذا قلنا بذلك فإن سؤر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نجس، بل هو طاهر. سؤر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نجس بل هو طاهر. إذن الراجح الصحيح في هذا الباب طبعا في قولهم أنا توضأ بالبضاعة ويلقى فيها الحيض والحوم والكلاب، والنتن قال الماء طول لأنه نجس شيء، وبئر بضاعة أكثر من كلتين، بئر بضاعة أكثر من كلتين. بإرضاع أكثر من قلتين، يبقى إذن في قوله إن السلام ما طول من الشيء يعني إذا بلغ قلتين، لأن الكلام هنا على بئر بضاعة، وبئر بضاعة كما قلنا أكثر من قلتين. يبقى إذن الصحيح الراجح في هذا الباب الماء القليل إذا وقعت في نجاسة وإذا نقولها بطرف العين، لكن تأكدنا بأن النجاسة وقعت في الماء القليل فإنها تنجس. يعني لو قلنا قطرة خمر وقعت عند جمهور طبعا، وعندنا في المذهب أيضا عند الجمهور قطرة خمر وقعت في إناء والإناء أقل من قلتين غيرت أو لم تغير فإنها تنجس كما قلنا. والدلالة مفهوم مخالفة المتعاضد بالتصريح في قول الإنسان فلا يضع الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وأيضا حديث قول إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذه المسألة المهمة أردت أن أعرضها مبسطة لكن برد على المخالف فيها شيء من الصعوبة، لكنها كما قلنا على الأقل وضحت جليا الآن بفضل الله جل وعلا، وهذا ما قاله الجمهور الأحناف والشافعية وأيضا الحابلة على اتفاق بينهم التفريق بين القليل والكثير، والخلاف بينهم التفريق بين القليل والكثير. ما حد القلة حد الكثرة؟ حد القلة والكثرة عند الشافعية والحابلة إذا بلغ الماء قلتين، والأحناف حد القلة والكثرة عندهم أنا لو كنا في بحيرة كبيرة إذا حرك الطرف الذي بيده عنده أو هو عند الشاطئ اللي عنده لا تحرك ما كان في الجانب الآخر، لا تحرك، هذه حد الكثرة والقلة. طبعا كلام الشافعية والحنابلة مضبوط جدا في هذا الباب، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضل. نقف عند هذه المسألة لأنه نتكلم على مسألة النظر والأثر، هذا نفصله إن شاء الله في درس الخاص، لكن ممتاز. أنا السلف يقول هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة، ممتاز. هذه القاعدة المهمة جدا التي نقول بها بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. اللهم انفع ذلك يا رب العالمين. لو في عندكم أسئلة تفضل. أجوز تحريم وسائل ليس تحريم مقاصد، لكن ما كان من خلال فتحريم مقاصد.
يقول شيخنا أنا حفظت في كتاب الوجيز السنة والكتاب العزيز بأي شيء تنصحني بعد ذلك؟
ليس تحريم مقاصد لكن ما كان من خلال فتحريم مقاصد.
ابدأ ادرس الفقه على هذه فقيه.